يا بيت إفراثا للقدس أنت بيت للأنبياء مجد.
المستمعات والمستمعين، أهلا بكم في بودكاست مدى الكرمل، في لقاء سابع من مجموعة اللقاءات التي نخصصها للحرب الإسرائيلية على غزة. لم تعد الحرب حربا بل إبادة جماعية. إن المسيحي الفلسطيني وكل مسيحي أينما كان يتأمل في سر عيد الميلاد العميق في محبة الله للإنسانية، وعندما يرى الحرب على غزة يعرف أن عيد الميلاد هذا العام، أن حب الله لا يمكن أن يقتصر على بيت لحم، ولا يمكن أن يقتصر على رعيتك أو جماعتك أينما كنت. الميلاد يصل إلى حيث يوجد إنسان معذب، ولا سيما في أرض الميلاد. الميلاد في هذه السنة يذهب إلى غزة وإلى كل أنحاء فلسطين، حيث الموت هو السيد. إن شعبنا في غزة يستحق السلام، وشعبنا الفلسطيني، كل الشعب الفلسطيني يستحق التحرر والاستقلال. بهذه الكلمات وفي اليوم 78 للحرب الإسرائيلية على غزة، صدر البطريرك ميشيل صباح رسالته للميلاد لهذا العام بهذه الكلمات. وفي الوقت الذي يختار البعض أن يزور باسم الدين، باسم السيد المسيح، رئيس الدولة التي تقوم على الخراب والدمار والقتل، أسمع صوتا مغايرا في غزة يقول: على شروطنا وليس على شروطكم. في اليوم 78 للحرب، والذي يصادف عيد الميلاد المجيد، نخصص لقاءنا هذا للحديث حول تاريخ المسيحية في غزة مع ضيفي الباحث والمؤرخ الفلسطيني دكتور جوني منصور. دكتور، غزة مدينة تاريخها ضارب في القدم ويعود إلى 3000 عام ما قبل الميلاد. لنفتتح هذا اللقاء معك بالسؤال حول الاسم غزة، أصوله، معاني، ولنقدم لو سمحت مدخلا تاريخيا بأهم المحطات والمفاصل لهذا التاريخ القديم لغزة.
أود أولا أن أشكرك على الاستضافة في هذا اللقاء المخصص للحديث عن غزة، ولكن في سياق التاريخ المتعلق ب يعني دخول المسيحية وتطور الوجود والحضور المسيحي في غزة عبر الأزمنة. ولكن بدون أدنى شك أن هناك ضرورة ملحة للحديث عن الجذور التاريخية لهذه المدينة. فالمدينة كما أشرت حضرتك عمرها 5000 سنة، يعني 3000 سنة قبل الميلاد، كما تفيدنا الآثار والتنقيبات الأثرية اللي تم العثور عليها، ولا يزال حتى اليوم، يعني طبعا الظروف لا تسمح بذلك، لكن الكثير من المعالم التاريخية بما فيه المعالم التي تعرضت إلى قصف في العدوان الأخير على غزة هي معالم تاريخية ضاربة في التاريخ. فإذا تحدثنا عن 3000 سنة قبل الميلاد، نحن نتحدث عن مراحل من التاريخ الكنعاني، يعني التاريخ الذي يعني وضعت جذوره شعوب هذه البلاد وهذه المنطقة. فالكنعانيين وصلوا للمنطقة هناك وكان لهم حضور، وهناك أدلة قاطعة لحضور الكنعانيين مثل الأثار التاريخية الموجودة، بالإضافة إلى الإرث الثقافي الذي لا نزال نتحدث عنه بين الفينة والأخرى، وإن كان مرتبطا بالعبادات الوثنية أو التي نسميها نحن الأديان السابقة للأديان السماوية.
نعم.
فالديانة اللي كانت يعني منتشرة بفلسطين أو بلاد كنعان أو المنطقة ككل هي جزء من الديانات اللي كانت تقدس الطبيعة وتقدس الحياة، وجعلت لكل ظاهرة من ظواهر الطبيعة إلها. فبالمنطقة غزة كان يعني أكثر إله معبود عندهم هو إله اسمه داغون، وداغون هو إله الخصب وإله القمح، إله الحبوب. البعض قالوا إنه هو إله البحر لأنه له علاقة بكلمة داغ الأرامية ثم العبرانية، ولكن بحسب الترجيحات إنه الإله داغون هو كان إلها يعني إله قيمته، لأنه القمح بتعرف المصريين بيسموه العيش،
نعم،
ينتج عنه الخبز، هو يعني
المكون الأساسي،
المكون الأساسي. لذلك كان له دور وإله أهمية وكانوا يعبدوه. وطبعا أنا بذكر هذا الموضوع لأنه بعد ذلك رح نذكر على الكنائس التي تأسست وأين تأسست. لكن أنا أود هنا أن أشير أيضا إلى أن الاسم غزة اللي ورد برسائل تل العمارنة الفرعونية، وأيضا ورد في التوراة، بالتوراة ورد 22 مرة، وورد في العهد الجديد في سفر أعمال الرسل مرة واحدة. ولكن إذا أخذنا كل هذا المجمل لما ذكر من اسم غزة، سواء كان بالكتب الدينية أو السابقة للدينية أو اللاحقة بكتب الرحالة، المعنى الاسم هو القوة، العزة، حتى البعض بيقولوا الكنز المخفي، وحقيقة هي غزة كنز مخفي. وبتعرف أنه في الفترة الأخيرة قرأت بعض المقالات اللي بتحكي عن السياق التاريخي للكلمة غزة، طبعا تلفظ بالأرامية عزة، عزاتو، عزاتي، وبالعبرية أيضا تلفظ عزة. قرأت بالسياقات التاريخية أنه كثير من الأحداث التاريخية التي حصلت في المنطقة وتحديدا حصلت في غزة كانت مصابة بلعنة غزة، كما نحن نتحدث عن لعنة الفراعنة، هناك لعنة في غزة،
نعم،
بأن كل من يقتحم غزة، كل من يعني يوجه سهامه نحو غزة ستصيبه اللعنة. إن كان ذلك جزء من التراث نحن نقبله، وإن كان جزء من الواقع فهو أيضا مقبول. ولذلك الاسم غزة يعني القوة، الصمود، الصبر. وفي الموروث العربي والإسلامي عرفت باسم غزة، أي حولوا من حرف العين إلى حرف الغين، ولكن المعنى هو معنى واحد. وطبعا كسبت مكانتها غزة عبر الأزمنة القديمة بفعل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، لأنها تربط المناطق الساحلية بين بلاد الشام، يعني أخذنا ببلادنا بالحد الأدنى عكا، حيفا، يافا، مجدل، عسقلان، غزة، ثم إلى مصر وشمال إفريقيا، وأيضا تربط مع مناطق في النقب، خصوصا بئر السبع، وإلى أم الرشراش اللي هي أيلة، ومنها إلى الجزيرة العربية. فأنت تخيل طرق التجارية، طريق البحر، طريق الصحراوي.
نحن نتحدث عن موقع بوابة، دعني أقول
هي بوابة الجنوب، لذلك ليس صدفة أنه أيضا سميت الداروم. والداروم، وأحيانا يلفظون دارونيا، تحول الميم إلى نون، نفس الشيء يعني الجنوب.
نعم.
ومنطقة الجنوب معناها المنطقة التي تفتح أبوابها على الطريق الموصل إلى الأكثر جنوبا، الأكثر جنوبا، مصر، أفريقيا، البحر الأحمر، الحجاز، اليمن، إلى آخره. فمركزها منحها قوة من ناحية الموقع، وقوة من ناحية الحراك التجاري الرابط بين كثير من المناطق. لا تنسى نحن نتحدث أيضا بالموروث العربي والتراثي قبل ظهور الإسلام، نحن نتحدث عن رحلات الصيف ورحلات الشتاء، وورد ذكرها في القرآن الكريم.
نعم، ورد ذلك في سورة قريش.
ونحن نعلم أن التجار العرب وآخرهم الذي نسمع عنه كثيرا أبو سفيان والد معاوية، ومن قبله جد الرسول هاشم، والذي سميت غزة على اسم غزة هاشم وهو مدفون فيها، كانت غزة جزءا لا يتجزأ من المحطات التجارية. ما معنى محطة تجارية؟ التاجر محمل بضاعة، بينزل بضاعة وياخد بضاعة وبيعمل حركة تجارية. الحركة التجارية تولد نشاط اجتماعي واقتصادي وثقافي، وهذا ما كسبته غزة، كما كسبت مكة المكرمة موقعها بفعل سوق عكاظ.
نعم.
إذن التاريخ يعني يشبه بعضه في هذه المنطقة، حراك تجاري، حراك اقتصادي، حراك بشري، وبالتالي في عندنا ثقافات تنشأ في هذه المنطقة، وهذه الثقافات تتغذى بفعل هذا التلاقح نتيجة لكل هذا اللقاء التجاري الإنساني اللي كان يتم عن طريق مدينة غزة.
نعم. بالانتقال من هذا التاريخ دكتور، يعني مرت غزة وفلسطين عموما بحقب وصراعات تاريخية مختلفة توالت عليها الدول والإمبراطوريات وأيضا الاستعمار. كيف بدأت تشق المسيحية طريقها في غزة، دعني أسأل، في القرون الأولى لانتشارها، وما هي ملامح هذا الحضور والتشكل خلال هذه الحقب المختلفة؟
نحن نعلم أنه السيد المسيح عمل أكثر ما عمل في مناطق التي تسمى يهودا والسامرة اللي هي عمليا الضفة الغربية، وأنا أقول المصطلحات وفقا لما هو كان متبعا في ذلك الوقت، وعمل في الجليل ومنطقة بحيرة طبرية وشرقي الأردن في مناطق إمقيس على سبيل المثال، وأيضا في مناطق في لبنان حتى منطقة صور. يعني كل هذه المنطقة كان جزء لا يتجزأ من العمل التبشيري الخلاصي في ذلك الوقت. وبعد حدث القيامة كما تؤمن المسيحية، حل الروح القدس على التلاميذ رسل المسيح وانطلقوا يبشروا. وأيضا كان هناك تبشير في منطقة غزة، وهذا التبشير بدأ يؤثر على مساحات واسعة من المناطق البشرية في منطقة غزة، فدخلت مجموعات كثيرة في المسيحية، ولكن كان ممنوع لأن الدولة أو الإمبراطورية الرومانية كانت تمنع وجود الديانة المسيحية، فكانت تلاحق وتضطهد المسيحيين الأوائل في كل المناطق بما فيها منطقة قطاع غزة التي نسميها اليوم قطاع غزة. هي منطقة شاسعة واسعة من الساحل الفلسطيني وصولا إلى مصر. لكن التغيير الذي حصل هو في القرن الثالث الميلادي. في القرن الثالث الميلادي بدأت تظهر في غزة حركة رهبنة، كانت البداية على يد ابن غزة إيلاريون، القديس إيلاريون. نحن نتحدث عن نهاية القرن الثالث بداية الرابع. هذا ولد في إحدى المدن أو القرى في غزة وتعرف باسم ميومة، وهي على الساحل مقابل غزة الآن، وذهب إلى مصر حتى يتعرف شو عم بيعمل هناك أحد القديسين الراهب أنطونيوس، وتعرف عليه واقتنع بالحياة الرهبانية النسكية، أي الابتعاد عن حياة المدينة والتنسك في الصحراء، وجاء إلى غزة وأسس حركة أديرا. وعلى ما يظهر أنه كان في هناك عطش لدى كثير من الشباب انضموا لحركته، فأسس عدد من الأديرا الصغيرة في تلك المنطقة. ولكن هو بعد فترة قرر أنه ينطلق إلى صقلية ليبشر في صقلية وإلى آخره، ومن هناك إلى كريت، من كريت إلى قبرص، توفى في قبرص. بعد ذلك أحضر جثمانه ليدفن في مسقط رأسه في غزة. هذه كانت الانطلاقة الأولى عن طريق الحياة الديرية النسكية الرهبانية. بمرحلة ثانية وصل إلى غزة أسقف أرسل من قبل البطريرك الأرثوذكسي في القدس، واسمه بارفيريوس.
نعم.
وكان ذلك في حوالي سنة 396 ميلادي. وهذا الراهب أو الأسقف أراد أن ينشر المسيحية في كل المنطقة، فبالفعل اجتهد ونظم الأمور وواجه الحكام وأقام كنيسة على أثار معبد داغون الذي ذكرناه في مقدمة الحديث. وبدأت تنتشر المسيحية في كل منطقة غزة بفضل بارفيريوس. بارفيريوس أقام الكنيسة، والكنيسة تحمل اسمه، هي نفسها الكنيسة التي لحقت بها الأضرار في القصف الأخير. يعني لم يلحق ضرر مباشر بمبنى الكنيسة، وإنما بالمبنى المجاور، وهو مبنى يقدم خدمات إنسانية للغزيين. وكانت النتيجة استشهاد قرابة 20 غزيا من مسيحيي الأرثوذكس في تلك الكنيسة، لأنه اعتبرت كموقع إيواء، ولكن الطائرات الإسرائيلية لا تميز بين مسيحي ومسلمي قطاع غزة، فهم أبناء شعب واحد وهم يعتبرون لدى إسرائيل العدو. لكن الكنيسة يعني ما يميزها أنها تعتبر ثالث أقدم كنيسة في العالم حسب ما تفيدنا المصادر التاريخية. الكنيسة الأولى هي كنيسة المهد، الكنيسة الثانية كنيسة القيامة، الكنيسة الثالثة هي كنيسة
بارفيريوس في غزة.
وهذا يعطي مكانة لهذه المدينة الصامدة الصابرة عبر الأزمان، بأنه فيها كنيسة عمرها أكثر من 1600 عام، وهذا دليل قاطع على هذه الاستمرارية للحضور المسيحي في تلك المنطقة. طبعا المسيحية في الإمبراطورية الرومانية واجهت الاضطهادات من قبل عدد من القياصرة، إلى أن جاء الإمبراطور أو القيصر قسطنطين الذي أعلن عن المسيحية ديانة رسمية للدولة البيزنطية، فبدأت تنتشر الديانة المسيحية، مما نشر نوعا من الارتياح النفسي في أوساط المسيحيين بأن الدولة هي التي ترعى الديانة المسيحية، فانتشرت الكنائس والمعابد والأديرة والمدارس إلى آخره في منطقة غزة وعلى امتداد الساحل الفلسطيني على طوله، يعني عندك أنت من غزة إلى عسقلان إلى يافا، من يافا إلى كيساريا. كيساريا كانت يعني فيها مدرسة اللاهوت،
نعم،
للقديس جيروم، يعني من أهم المواقع، وهكذا إلى أن تصل إلى مدينة بيروت أو ما تعرف باسم بيبلوس، وكان فيها معروف المرنم الكبير واضع أسس الترنيم رومانوس المرنم البيروتي. ولذلك أنت تلاحظ أنه في كل هذه المدن، وإن كانت الأسماء هي أسماء يونانية، ولكن الناس كانت الناس من أبناء الشعب، يعني حتى لو اختلفت الأسماء. وهذا يعطينا صورة عن التطور والنمو للمسيحية، وبقيت تنمو المسيحية في منطقة غزة كما نمت في مناطق أخرى في فلسطين والمنطقة، حتى الحملة الفارسية. الحملة الفارسية بسنة 614 والثانية 626، والفرس هجموا على فلسطين وأبادوا الكثير من المعابد المسيحية والكنائس، إضافة إلى تدمير الحياة الرهبانية في كل المناطق الفلسطينية، وخصوصا في منطقة أريحة. يعني أريحة معروفة أنه فيها كثير من الأديرة، واليوم ما بقي إلا يعني يمكن 1% من كل الأديرة اللي كانت موجودة بذاك الوقت. وأيضا الأديرة في قطاع غزة حاليا، طبعا القطاع تم تدميرها وإنهاءها، وبذلك تراجع الحضور المسيحي. فعند بداية انتشار الإسلام كان هناك مسيحيين في قطاع غزة، كثيرون منهم دخلوا في الإسلام وأصبحوا جزءا وعنصرا فاعلا في الدولة العربية الإسلامية، لكن بقي كثيرون على إيمانهم ومعتقدهم المسيحي، واحترمتهم الدولة الإسلامية احتراما تاما. ودليل على ذلك أنه لا تزال حتى يومنا هذا هناك معابد وكنائس وأديرة ومؤسسات مسيحية فاعلة في غزة وفي القرى، أو دعني أقول المدن القريبة من مدينة غزة.
هل تطرقنا دكتور إلى هذا الحضور والتشكل المسيحي في غزة خلال الفترة العثمانية وصولا إلى نهاية هذه الفترة مع انتهاء الحرب العالمية الأولى؟
بالفترة العثمانية يعني المسيحيون موجودون في تقريبا كل مناطق فلسطين، يعني منتشرون مثلهم مثل كل السكان، يعني هذا مكون أساسي، وخصوصا لما نتحدث عن المدن الساحلية. في المدن الساحلية وخصوصا لما نحكي عن غزة، صحيح هي ليست قريبة 100% للساحل، ولكن هي تعتبر مدينة ساحلية، كان فيها كثير من العائلات المسيحية اللي بقيت موجودة من عصور سابقة، ولكن أضيفت عليها أيضا عائلات مختلفة بفعل الحراك التجاري. يعني تجار كثيرون وصلوا إليها من بلاد الشام. ألا ما ننسى إحنا الدولة العثمانية بتلك الفترة ما كان فيها حدود، هي دولة واحدة،
نعم،
يعني بين سوريا وبين لبنان وبين فرنسا ما في حدود أبدا. فالناس كانت تتحرك، وتحرك الناس كان جدا سهل، وتحرك الناس كان لغايات مختلفة، إما لغايات تجارية وهذا أمر مشروع وأمر صحي، فالتجار كانوا ينتقلوا من مدينة لمدينة، وإذا بلاقي أنه عمله تجاري بينجح به المدينة بيستقر فيها، على قول المثل مطرح ما بترزق ارزق. فالناس كانت تنتقل، يعني اللي يجي من دمشق يجي من حلب، يجي من سراقب شمالي حلب، من إدلب، من طرابلس، من بيروت، صور صيدا، حتى من بغداد ومن كركوك وإلى آخره، يجوا على المدن ويسكنوا. فكتير من العائلات المسيحية بفعل الهجرة الداخلية في بلاد الشام جاءت واستوطنت واستقرت في غزة، وحتى في خان يونس ودير البلح وإلى آخره كان في كتير من العائلات المسيحية في الفترة العثمانية. بالفترة العثمانية الدولة العثمانية تبنت نظام اسمه نظام الملة،
نعم، نظام الملل
نظام الملل اللي اسمه نظام الملة بالتركي، نظام ملت، يعني انه كل ابناء طائفة معينة الدولة تعترف بها، علاقة ابناء هذه الطائفة مع الدولة تكون عن طريق رئيس الطائفة، سواء كان اسقفا مطرانا او بطرياركا. وهذا اعطى نظام لترتيب العلاقات الداخلية والحفاظ عليها ضمن اطار الطائفة. فالطائفة في عندها كنائسة، أديرتها، مؤسساتها التعليمية، مؤسساتها الخدمية مثل المستوصفات، لاحقا مؤسسات أخرى مثل فرق كشفية وإلى آخره. فالناس عاشوا ضمن إطار هذا النظام اللي كان معمول به في كل أنحاء الإمبراطورية العثمانية. بعض العائلات المسيحية في قطاع غزة أو في الغزة بشكل خاص كمان كانت تتعامل بالشأن التعليمي والثقافي، فكثار منهم توجهوا إلى بيروت درسوا بيروت، البعض منهم توجه إلى القاهرة درسوا بالقاهرة حتى بأواخر الفترة العثمانية، ويرجعوا بمعظمهم ويساهموا في تغذية المشروع الثقافي التعليمي الاجتماعي في داخل مدينة غزة والمدن الأخرى. أمر آخر كمان أنه كتير من المسيحيين في غزة عملوا في قطاع التوظيف في الدولة، يعني بنحكي عن الموظفين سواء كان في منطقة غزة أو في مناطق أخرى. إحنا بنعرف أن الدولة العثمانية كانت ترسل الموظفين من مكان إلى مكان حتى يقوم بتأدية الخدمة، هو ليس مرتبطا بمسقط رأسه أو مدينة المنشأ، فكان يتوجه إلى مدن ومواقع أخرى ويعيش فيها، إما أن يعود إلى بلده الأصلي أو أنه يستقر بمواقع أخرى. فذلك أنت بتعرف أنه سكان غزة مثل سكان كل كتير من المدن بتحركوا، بعكس ما حصل نتيجة للحصار الإسرائيلي القاسي واللئيم
ليقيد الحركة ويقيد الحياة أيضا.
طبعا فبتنتهي الدولة العثمانية بالحرب العالمية الأولى، وكانت نهاية مريرة لغزة، دمرت تقريبا المدينة ب 1917 بالمعارك الأساسية اللي كانت بين الجيش العثماني الألماني المشترك والجيش البريطاني القادم من سيناء من مصر، كانت معارك قوية جدا، فدمرت تقريبا المدينة بمعظمها ولحق الدمار كل عائلات غزة من مسلمين ومسيحيين. لكن بعد انتهاء العهد العثماني بداية عهد الانتداب كما معروف عن أهل غزة ينهضون يقفون على أرجلهم وينطلقون من جديد.
فعلا هكذا عودتنا غزة.
خالق الأكوان والمولود قبل الدهور من الآب.
دكتور، لاحقا ومن نظام الملل في عهد الإمبراطورية العثمانية إلى نظام المحميات في عهد الانتداب البريطاني، والذي نشأ في مواجهته حراك مسيحي إسلامي له تجليات عدة، أهمها ربما إنشاء الجمعيات المسيحية الإسلامية الرافضة للاستعمار البريطاني، والتي كان لها دور لاحق في تشكيل الأسس المكونة لهوية فلسطينية ناشئة وعابرة للطوائف. دعني أقول
بعد ما أعلن عن إقامة الانتداب البريطاني، طبعا أول شيء بدأ باحتلال بريطاني وبقي الحكم العسكري سنتين 1920، بعدين أعلن عن الحكم المدني والانتداب البريطاني. بريطانيا أساس فكرها الكولونيالي هو التفكيك، ومن بين العمليات التفكيكية كانت تسعى إلى الفصل بين المسلمين والمسيحيين في فلسطين
مثل باقي الاستعمارات في
مثل
العالم.
كل استعمار في العالم. لكن هذا الأمر يعني لم يعبر بنجاح على المسيحيين بشكل خاص في فلسطين. أدرك المسيحيون في فلسطين من اللحظة الأولى أنه مصيرهم في فلسطين مرتبط بمصير باقي مركبات المجتمع الفلسطيني أعني المسلمين.
نعم.
وهذا جاء التعبير عنه في عدد كبير من البيانات التي كانت تصدر عن هيئات مسيحية تعلن عن انتمائها الوطني أولاً القومي ثانياً ولفلسطين أرضاً، وتم التعبير عنه من خلال العمل على الأرض مثل ما منقول، ليس فقط العمل بمؤتمرات واجتماعات واحتجاجات وبيانات، إن العمل على الأرض كان بتأسيس مجموعة من الجمعيات الإسلامية المسيحية، وهذه الجمعيات تأسست في المدن، بعدين بلشت تنطلق إلى القرى الكبيرة دعني أقول يعني البلدات، لكن في الأساس تأسست بالقدس، في يافا، في نابلس، عكا، حيفا، غزة، بئر السبع، بيسان، طبرية، صفد إلى آخره. يعني بمعظم المدن كان في مثل هذه الجامعات، كان الهدف تبعها أولا مواجهة الاستعمار البريطاني، ثانيا مواجهة المشروع الصهيوني.
نعم.
اللي بدأ يتغلغل أكثر وأكثر من خلال السيطرة على الأراضي، تسريب الأراضي، شراء الأراضي من السماسرة، وفي معظمهم كانوا من اللبنانيين والسوريين، وإن كان قلة من الفلسطينيين قد باعوهم، وأيضا إقامة المستعمرات. يعني كل ذلك كان في أمام عيون الفلسطينيين ككل، لذلك عملوا جاهدين لبناء سياسي موحدة في وجه السياسة البريطانية التي كانت تسعى إلى التعامل مع الفلسطينيين كطوائف غير يهودية كما ورد في تصريح بلفور. ولهذا مشيت هاي الجمعيات، وكان إلى نشاط، وكان إلى تأثير، وكان إلى بيانات مؤثرة داخل الشارع العام الفلسطيني، وأيضا بعض البيانات ترجم إلى الإنجليزية وعمم عبر الصحف سواء كانت الفلسطينية أو الإنجليزية حتى يأثروا قدر الإمكان على متخذي القرار في لندن. بمرحلة لاحقة أدرك الفلسطينيون أنه لا يمكن للعمل أن يبقى في إطار جمعيات ولها نشاطات يعني أقول مرتجلة أو أن ردة فعل، أرادوا
تنظيم العمل،
تنظيم ومؤسسات العمل الوطني. كان ذلك بداية بالأحزاب، وهذه كانت باعتقادي خطوة إيجابية كما أنها خطوة سلبية بل طامة كبرى، أنه صار في صراعات.
بأي معنى؟
بمعنى أنه في أحزاب أصبحت موالية لتيارات وطنية وقومية، إذا بناخد تيارات مؤيدة للمفتي الحاج أمين حسيني كان شخصية إلى دور بهذاك الوقت، أو موالية دعني أقول ومناصرة بشكل أو بآخر أو مهادنة لليهود وللسلطة الانتدابية، هذا أدى إلى صراع. لكن بدون أدنى شك أنه بدأ يتشكل المشروع الوطني الفلسطيني، وكان للمسيحيين دور كبير جدا في تشكيل القواعد الأساسية لهذا المشروع. ولا ننسى أنه بغزة كمان كان في عدد من الشخصيات البارزة اللي لعبت دور في تشكيل هذا المفهوم. ماذا يعني مشروع تحرري؟ احنا بنحكي عن مفهوم ثلاثينيات، كان نسميه احنا مرحلة متقدمة، ويمكن ذاك الوقت كان أحسن منه حالي اليوم. يعني الوضع اليوم هو وضع كارثي بالنسبة للمشروع الوطني الفلسطيني، بذاك الوقت كان بداياته، ولكن بذات الوقت في هناك نظرة كيف يمكن أن نواجه ضخامة المشروع الصهيوني بأدواتنا كفلسطينيين، وأيضا ببعض الدعم من بعض القوى التي كانت تساند الفلسطينيين وكانت قليلة جدا. بعد ما كان في دول عربية مستقلة، دول عربية كانت تحت الاحتلال والاستعمار سواء كان بريطاني أو فرنسي، لكن بدأت الحركة، وكان في شخصيات مسيحية فلسطينية من عدد كبير من المدن بما في غزة. يعني غزة ليست منفصلة عن سياقها الوطني كما نعتقد اليوم. يعني اليوم كل قضية قطاع اللي حصل، يعني القطاع اللي حصل نتيجة الحرب 48 واتفاقات بين مصر وإسرائيل، وكان بالأول مخصص 555 كيلومتر مربع، بعدين ضابط مصري ضمن إطار لجنة الهدنة تنازل عن تقريبا شي 200 كيلومتر، اللي هي عمليا غلاف غزة، اللي هي عمليا المستعمرات اللي أقامتها إسرائيل في المواجهة، هاي كانت جزء لا يتجزا من القطاع. فعمليا القطاع هو اقتطاع جزء من فلسطين وتخصيصه لما تبقى من فلسطيني غزة واللاجئين اللي نزحوا لتلك المنطقة.
طبعا وإلى جانب السياسي، في هذه الفترة لمعت أسماء فلسطينية مسيحية في سماء غزة لها علاقة بالحراك الثقافي.
صحيح، أنا هون يمكن أن أشير لأسماء شخصين من عائلة طرزي، شخصين من عائلة طرزي الآن أنا يحضر الاسم، أعتقد أنه أحدهم هو شفيق طرزي، إخوة اثنين أسسا كلية غزة، فكرة كلية غزة موجودة لليوم، ما بعرف الآن شو ظروفها، لكن الآن مروان طرزي أحد الأحفاد هو المشرف على هذه الكلية. تم تأسيس الكلية، وكانت هذا الشيء اللافت، الغزية الكلية تأسست ككلية للبنات.
نعم،
هذا مؤشر وعلامة مهمة جدا أنه البنات كنا يطلبنا
التعليم
وفي فرص، وهي الفرصة كانت أنه من أهل غزة أسسوا المدرسة، بعدين انفتحت صارت للكل، يعني بنين بنات. الأمر الثاني أنه كانت هاي الكلية تقدم طلابها لامتحان المتريكوليشن.
والذي هو؟
ما هو المتريكوليشن؟ امتحان اللي هو أنه الطالب إذا بنهي الصف العاشر بيتقدم لهذا الامتحانات، إذا بنجح في العشر مواضيع نقول مثلا بياخد شهادة المتريك، وبيعطوه منحة يروح يتعلم بالكلية العربية أو كلية المعارف وروضة المعارف في القدس. إذا بسقط بمادة واحدة بسقط بالكل.
نظام قاسي
جدا قاسي، وأنا بعتقد يمكن تصنيفي جيد.
نعم،
وهذا اللي أدى أنه بكل فلسطين أنه أكثر من، بعطيك رقم تحديدا، 791 طالب فلسطيني بفترة الانتداب نجحوا بالمتركوليشن انتسبوا إلى الجامعة الأمريكية في بيروت. هذا رقم خيالي.
نعم، في تلك الفترة
لمجتمع في صراع، في صدام، مجتمع متوسط وفقير الحال، طبعا كمان كان في عائلة ثرية بعثت أولادها للجامعة الأمريكانية. ومغزة عندك هالمدرسة هذه اللي فتحت أبوابها وساهمت في إثراء المشهد الثقافي التعليمي بغزة بشكل كبير جدا. وطبعا إلى جانبه في المدارس الأهلية الخاصة اللي تأسست على يد الكنائس والمؤسسات الرهبانية المسيحية مثل مدرسة العائلة المقدسة ومدرسة الرهبات الوردية ومدرسة الرهبات المحبة، اللي على فكرة بمدرسة الرهبات الوردية حصل ذيك المرة كمان قصف على المدرسة. المدارس هذه هي 5 مدارس تابعة لمؤسسات مسيحية، ومدرسة كلية غزة طبعا هي مبادرة شخصية خاصة، كلها مع بعض يعني فيها أقل من 5% من الطلاب المسيحيين، 95% من طلابهم من المسلمين، لأن هذه هي رسالة المدرسة: ما أعطاه الله لك من نعمة هو لك ولغيرك. هذا هو المبدأ، وأنا بتصور أنه هذه كانت مساهمة كبيرة جدا في تحسين جودة التعليم ورفع المستوى التعليمي أكثر وأكثر، إلى جانب المدارس الغزية اللي كانت منتشرة، لأنه أهل غزة من 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 خليني أقول لك من نسبة عالية جدا بيحبوا التعليم،
من أعلى النسب التعليمية،
من أعلى النسب التعليمية
حتى اليوم،
حتى يومنا هذا. يعني لا يمكن ولا يعقل أن يكون إنسان في غزة سواء كان من الأهل الأصليين أو من اللاجئين والنازحين إلا ما تلاقي عندهم مستويات تعليمية مختلفة وبدرجات عالية جدا. فالمشهد الثقافي مشي بهاي الطريقة. الأمر الآخر أنه كان في هناك مساهمات أيضا لاستقبال بغزة كل مكونات الحضارة الحديثة، سينما، هذا شيء مش مفهوم ضمنه، لكن انتشرت قاعات وصالات عروض الأفلام في كل أنحاء فلسطين، طبعا مع التركيز على المدن الكبرى: يافا، القدس، حيفا، كان غزة، ناصرة، سينما تنتين، طبرية واحدة، عكا سينما. يعني أنه كان في انفتاح بالثلاثينيات، تحسن الوضع الاقتصادي وبذات الوقت تحسن الوضع الاجتماعي والثقافي، وغزة ما كانت منفصلة. بالعكس، يعني اللي بده يصلوا من القاهرة بالقطار المصري اللي كان يصل لغاية حيفا بده يمر بغزة، في قطار. هلا بتحكي اليوم بقول لك كان في قطار بغزة، كان في قطار، حتى بقي القطار بعد 67، حتى الاحتلال الإسرائيلي شغله من تل أبيب لغزة ولدير البلح. كانت العمال، بالذات العمال، كانوا يصلوا من غزة يشتغلوا بمناطق تل أبيب بعد 67. على فكرة أعتقد يمكن بقي لأول الثمانينات. وهذا كله بس بدلك إنه غزة طول عمرها بتربط حلقة الوصل اقتصادي، تجاري، ثقافي، اجتماعي، نضالي.
طبعا ايضا برزت اسماء اخرى مثل مي الصايغ،
مي الصايغ كمان الشاعره طبعا برزت، برز ايضا. وهذه يمكن انا بدي اقولها كمان ملاحظه مهمه، بالاربعينيات احد المصورين المشهورين جدا بمنطقه القدس وهو ارمني الاصل ومعروف على الارمن انه افتتحوا مجال التصوير بفلسطين بمنتصف القرن 19، هذا الشخص اسمه كيغام جغليان، هاجر من القدس، ترك القدس، اجى على غزة، فتح استوديو بغزة، بعدين ترك أولاده إلى آخره. لكن الظريف أنه أنا استشهد قبل فترة مروان الطرازي، أحد الأشخاص جمع كل هذا الموروث وعمل له معرض ومتحف. عندنا إحنا التاريخ المصور لغزة قام بتصويره كيغام، هذا معروف جدا كمصور أرمني اللي التقاط الصور عنده ما كان فقط بالاستوديو، وكان يطلع لبرا. لما مصور بيطلع لبرا العين بتختلف والفريم تبع الكاميرا بيصور بطريقة مختلفة، فهو نقل لنا المشاهد الحياتية اللي موجودة بغزة. فأنت بتعطي بتشوفون أنه يعني كل تاريخ غزة موجود بالناس في غزة. يمكن التأثير الكبير حصل بال48، بالفعل هي ضربة أنا بعتبرها، اللي حصل بالنكبة أنه تحول ديموغرافي وجغرافي لغزة، تحول الجغرافي، فصلت غزة عن فلسطين، أصبحت تحت الإدارة العسكرية المصرية. 2، أصبح اسمه القطاع. 3، دخول عشرات الآلاف من اللاجئين والنازحين إلى هذا القطاع. يعني اليوم أنت عندك 70 لغاية 75%
من اللاجئين،
اللاجئين، وبنحكي عن اللاجئين بمنطقة قضاء غزة. يعني عندك عشرات القرى اللي تم احتلالها، ترحيل سكانها، تدميرها، مسحها بالأرض. يعني ما في قرى بقيت بظهير غزة، قرى في الرملة، في قضاء الرملة مش موجودة. أعتقد يمكن بيافا في كان أكثر من 20 قرية مسحت نهائيا.
نعم.
لأنه كان الهدف هو مسح كل مناطق الساحل الجنوبي والساحل الأوسط والساحل الشمالي. يعني بالشمالي ما بقي عندنا إحنا قرى إلا على الأطراف. على طول الساحل في عندنا القريتين لفريدسيس الزرقاء، أما على طول طول ما في عندنا. هذا كان الهدف، هو ألا يكون للفلسطينيين بوابة على البحر. فسكان القضائين يافا والرملة وغزة نزحوا جزء منه، طبعا أهل يافا نزحوا كمان على رام الله، جزء من الرملة واللد على رام الله، لكن في غالبيتهم نزحوا إلى غزة. فهذا غير الديموغرافيا، فصار في عندك كثير من الشرائح المجتمعية من بيئات مختلفة، ومنهم أيضا مسيحيين من غزة ومن الرملة اللي هاجروا وانضموا إلى المجموعات السكانية في غزة وفي خان يونس وغيرها من المدن، وأصبحوا مع مرور الزمن جزء لا يتجزأ من التركيبة الديموغرافية للمجتمع الغزاوي.
وهذا يحيلني دكتور للسؤال حول الدور الوطني والقومي للفلسطينيين المسيحيين من أهلنا في غزة.
بعد النكبة عندنا شخصية مشهورة جدا اللي هو معروف، هو اللبيب الطرزي اللي كان مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، كان مندوب على قاعدة المشرف قبل أن تكون يعني مندوب على قاعدة شبه دولة كما هو الآن. وهذا كان معروف يعني بحماسيته وشدته وقسوته ولهجته، وكان يوقف ويصرخ باسم فلسطين. هو بالأصل من مواليد بئر السبع، لكن هو من عائلة الطرزي الغزية. عندنا أيضا أحد المناضلين المعروف جدا خضر طرزي اللي ألقت القبض عليه إسرائيل واعتقلته في عام 88 بتهم انتماءاته إلى الحركة الوطنية الفلسطينية، عذبوه بالسجن وحتى الموت دون إعطاءه أي فرصة للمعالجة بالرغم من كل النداءات والصرخات اللي تعالت في سنة 88، كان ذلك خلال السنة الأولى للانتفاضة.
نعم، سنة واحدة بعد الانتفاضة.
نعم، لدرجة أنه جروه بالجيب خارج المستشفى حتى الموت. هذا كان يعني قصة معروفة في السنة الأولى. لما إجا الرئيس أبو عمار مع خلينا نسميه مع المكتب التابع له من تونس، كان عدد كبير من المسيحيين اللي كانوا هم جزء يتجزأ من كل المنظومة والجهاز الإداري والنضالي، سواء كان الحديث عن فتح أو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كل إجوا
واستقروا في غزة إلى حين.
جزء كبير بالبداية استقر بغزة، بعدين إجا على رام الله، إجا على بيت لحم إلى آخره. هون كان في لهم مساهمة كبيرة جدا في رفض الحركة الوطنية وضخة بكثير من الأفكار التحررية والنضالية وأيضا الإدارية، لأن احنا بنعرف أنه بعدين تم نقل الإدارة من غزة إلى رام الله، وبالتالي فقدت الإدارة العامة. أنا بحكي أيام أبو عمار يعني قدرتها على التأثير، وبذات الوقت نحن بنعرف أنه صار في تغييرات في داخل قطاع غزة، يعني تغييرات تتعلق بانتشار التيارات الفلسطينية والفصائل. يعني كانت فتح وجبهة الشعبية تحولت إلى أن تكون حماس والجهاد الإسلامي، وهذا طبعا نحن بنحكي عن آخر تقريبا 30 سنة.
نعم، وصولا إلى حصار غزة عام 2006 دكتور، والذي كان له أيضا التأثير المباشر على الحضور والتواجد الفلسطيني المسيحي في غزة.
نعم، الحصار كان حصار مؤلم على كل فلسطيني غزة، وكان مؤلم أيضا على المسيحيين، خصوصا في فترتين بالسنة في عيد الميلاد والفصح. احنا بنعرف أنه أيضا المسيحيون يحجون إلى الأماكن المقدسة في بيت لحم والقدس والناصرة و سواحل طبرية وإلى آخره، ولكن السلطات الإسرائيلية منعت بشكل
ممنهج
واستفزازي ومقزز من وصول المسيحيين الغزيين إلى بيت لحم، إلا بتصريح كانوا يستصرونها بشق الأنفس.
نعم،
يعني بضع عشرات أو بضع مئات على مدى 15-17 سنة تمكنوا أنه يصلوا لقطاع غزة. السنة الماضية ما وصل حدا، السنة مش هيصل حدا، لا بعيد الميلاد إلى بيت لحم ولا بعيد الفصح إلى القدس. وهذا طبعا يتنافى كليا مع ما يسمى بحقوق الإنسان وحقوق وحرية الوصول إلى أماكن العبادة. حتى إسرائيل تتبجح بأنه هي دولة ديمقراطية ودولة تعطي الحرية للعبادة وإلى آخره، ولكن هي تمنع من الفلسطينيين الوصول، حتى المقدسيين تمنعهم يصلوا إلى الأقصى، وكذلك الأمر حصل مع المسيحيين في قطاع غزة. الأمر الثاني أنه كثير من المسيحيين في قطاع غزة نتيجة للظروف الصعبة اللي بيعيشوها كل الغزيين. يعني ما بقدر أقول إنه المسيحيين بيعيشوا أصعب من البقية تماما، مثلهم مثل بقية المركب السكاني في غزة. كثيرون منهم يعني قرروا أن يتركوا غزة، إما ينتقلوا إلى بيت لحم أو ينتقلوا إلى رام الله، وقسم هاجر. وهون الحديث عن نزيف الهجرة هو نزيف صعب قاسي جدا. اليوم الاعتقاد السائد، أنا من خلال اتصالاتي تمكنت أني أعرف أنه في أقل من 1000 مسيحي باقي في غزة. قبل الحصار كانوا 3500، الآن هم أقل من 1000. والترجيح أنه إذا توقفت الحرب، وهذا ما نأمل ونرجوه، أنه العدد ينزل إلى يعني 300-400، الباقي كلهم نتيجة للقصف والعنف ضد الغزيين كتيرين عم بيقرروا أنه يتركوا. هلأ في عائلات غزية موجودة في أوروبا وفي أمريكا من زمان، سواء كان من قبل 67 أو بعد 67، وهؤلاء يمكن هني بوفروا عامل مشجع للأقارب للجيران. نعم. في مين يستقبلونك؟ تعرف أنت بشكل عام اللي بقرر الهجرة دائما بدور مين بده يستقبلني، مين في إلي، ففي إلهم هناك أقارب، وهذا يمكن كمان عامل مشجع، بس بذات الوقت عامل محزن ويؤسف له أنه تتفرغ غزة من هذا العنصر الهام جدا اللي استمر لمدة 2000 سنة بمسيحيته و5000 سنة بكنعانيته على أرض فلسطين.
طبعا في هذه الحرب ومن بين مئات المؤسسات والمباني التاريخية في تاريخ غزة، قصفت إسرائيل مستشفى المعمداني.
صحيح.
وما أودى بحياة المئات.
المئات.
وأجزاء من، كنت قد تفضلت وذكرتها، أجزاء من كنيسة القديس بيرفيريوس.
بيرفيريوس. نعم. هي يعني إسرائيل تعمدت قصف المشافي في غزة كجزء لا يتجزأ من يعني إيمانه واعتقاده أنه في شيء تحته من أنفاق. طبعا ده كله خزعبلات فاضي أكاذيب ونفاق. وحاصرت المستشفى المعمداني اللي هو عمليا المستشفى الأهلي التابع للكنيسة الإنجيلية الأسقفية ومقرها في القدس. وقد بني هذا المستشفى كمستوصف في نهاية القرن 19 ومطلع 20، وتحول مع الزمن لأن يكون مستشفى بكل معنى الكلمة. لم تحكي أنت عن مجمع.
نعم.
نحن نتحدث عن المجمع اللي فيه مئات الأسرة والخدمات الطبية والصحية على مختلف أنواعها واتجاهاتها، ومجهز. يعني أنا بعرف من عدد من المسؤولين عن في الكنيسة الأسقفية الإنجيلية الأسقفية بيقولوا أنه هو مجهز بتجهيزات، يعني زي ما يقول بالعربي آخر سرعة، أحدث التجهيزات. وتم قصفه وتم توجيه اتهام إلى مدير المستشفى دكتور محمد أبو سلمية والعدد من الأطباء بأنهم هم متواطئون مع حماس حركة المقاومة الإسلامية، وهم ما بيقوم بواجبهم الإنساني إلا تغطية. ولكن على أرض الواقع تم قصف المستشفى. وأنا سمعت الليلة الفائتة بأنه أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدري أنه خرج هذا المستشفى عن الخدمة نهائيا. الأمر الثاني هو إسرائيل استهدفت قصف المجمعات القريبة من الكنائس، بما في المجمع الأرثوذكسي وأيضا المجمع التابع للكنيسة اللاتينية في قطاع غزة، لإلحاق الضرر بهذه المجمعات التي كانت تأوي الألاف من الغزيين الذين فقدوا كل مأوى لهم وكل ملجأ وسط الصمت الدولي وغياب كل المؤسسات الضاغطة التي لم تستطع حتى اليوم أن تضغط على إسرائيل لتوقف هذه الحرب الشريرة أو المدمرة على شعب أعزل يريد الحياة وله الحق في الحياة.
ألا تعتقد أن هذا مقصود، استقصاد المباني والمجمعات والمؤسسات المسيحية في غزة؟
ممكن أن نعتبر ذلك يعني أمرا موجها لخلق حالة من الترهيب والترويع، وأيضا لخلق يعني فكرة أنه المسيحيين في غزة يتعرضون إلى المضايقات والملاحقات من قبل حركة حماس أو المسلمين. وهذا طبعا خارج عن السياق، لأنه المسيحيين في قطاع غزة لهم مكانتهم، لهم دورهم، لهم دورهم الفعال في الاقتصاد. يعني لا تنسى أنه ثلث الحراك الاقتصادي في غزة هو بملك مسيحيين، يعني من أراضي ومن عقارات ومن محلات وإلى آخره. فهذا الادعاء باطل وفيه نفاق وفيه كذب كبير جدا. فالمسيحيون كانوا محترمين ولا زالوا من قبل إخوانهم المسلمين، هم جزء لا يتجزأ من المكون البشري لقطاع غزة عبر الأزمان، وكانت لهم الحرية في إقامة طقوسهم وشعائرهم وصلواتهم ومظاهرهم التعبدية بما فيه في عيد الميلاد. وهذا يؤسف له أنه تروج مثل هذه الأكاذيب وفي ناس بتصدقها من باب أنه يعني المسيحيين ملاحقين ومضطهدين، لكن على أرض الواقع هم لهم الحرية الكاملة في ممارسة كل عقائدهم الدينية سواء كان بقطاع غزة أو بالضفة الغربية.
تحضرني الآن مقولة المفكر الفلسطيني دكتور عزمي بشارة حين قال: نحن أبناء طائفة واحدة، هي طائفة الشعب الفلسطيني متعدد الديانات.
صحيح. المشكلة لدى المسيحيين في غزة وأيضا لدى المسيحيين في الضفة الغربية هي سرعة الهجرة.
نعم.
يمكن هذا جذوره يعود إلى أواخر الفترة العثمانية، أنه مئات العائلات المسيحية الفلسطينية هاجرت من مناطق بيت جالة، بيت لحم، بيت صحور، ثم رام الله، ثم الجليل بعد 48، وصارت الناس تشعر أنه في النحدة. دائما أنا بقول أي مهاجر لأي مكان سواء كان من القرية للمدينة بيسأل وين أهليتي وين أهل بلدي. فهؤلاء يمكن صار في عندهم اعتقاد أنه إحنا لازم نهاجر، في النحدة بدعمنا برعانا إلى آخره. وهذا يعني يؤسف له أن يكون هو العامل من العوامل اللي بتشجع على الهجرة، إضافة إلى سياسات إسرائيل الترحيلية اللي بتستخدمها في طرق مختلفة بما يسمى حتى تطهير العرق الناعم الغير مباشر، وهذا ما يواجهه المسيحيون وأيضا يواجهه المسلمون. يعني اليوم الشباب المسلم أيضا يواجه ضغوط وتأثيرات نتيجة يعني الدنيا اليوم مش مسكرة، الناس بتشوف تتواصل وبتاخد قراراتها. هذا ما يؤسف له إنه إحنا نفقد خيرة شبابنا وعائلاتنا نتيجة للظروف الرهنة اللي بتعيشها فلسطين وخاصة ما يجري في غزة.
طبعا محزن جدا نزيف الهجرة كما أسميته دكتور، ولكن كمؤرخ وكباحث فلسطيني هل ربما وقبل أن ننهي هذا اللقاء من المهم الإشارة ربما إلى شيء خاص في قراءتنا وفي تناولنا أو حتى في بحثنا لهذا التاريخ؟
أنا بفكر أنه يمكن حتى يعني قبل ما نختم لقائنا من المهم عند كتابة التاريخ خاصة تاريخ غزة، وتاريخ هام جدا فعلا هذه منطقة فيها يعني خميرة للتاريخ، ألا نغفل الوجود والحضور ودور المسيحي عبر الأزمنة، ليس منة وليس يعني كيف بيقولوا يعني إضافة،
هو بالطبع مكون أساسي وجزء هام من فسيفساء الشعب الفلسطيني.
تماما، جزء من الفسيفساء اللي بتكون تاريخ الشعب الفلسطيني ووجوده وحضوره ومستقبله. فأنا بعتقد ألا يغفل المؤرخون أو من يرغب فيه أن يعني يبحث ويجرد قلمه ويبدأ بالكتابة أن يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، سواء كان من الأحداث التاريخية أو من المؤسسات الفاعلة أو من الشخصيات والأعلام، سواء كانت أدبية أو سياسية أو اقتصادية فاعلة ضمن إطار السياق الفلسطيني في قطاع غزة.
بهذه التوصية ننهي هذا اللقاء. دكتور جوني منصور الباحث والمؤرخ الفلسطيني، ولا ضير بأن أقول مدرسي لمادة التاريخ من الصف العاشر وحتى الصف الثاني عشر في ثانوية مار الياس مع كوكبة ونخبة أخرى من المدرسين الأفاضل، لك لهم المستمعات والمستمعين ولأهلنا في غزة وفي عموم فلسطين بهذه الذكرى المجيدة، كل عام ونحن للحرية أقرب.
شكرا لك، كل عام وغزة بخير.
حتى لقاء آخر، هذه تحياتي لكم ودعواتي بأمان الله. Yeah.